بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة 52 من رسائل السلف في العقيدة وغيرها. وهذه رسالة للصحابي الجليل والعالم النبيل البحر الحبر أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، وهي رسالة في التحذير من رؤوس البدع التي ظهر بعضها في زمانه. قال الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق حاء، وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال جميعا حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة. قال: وقال ابن عباس: ولا أعرف الحق، أو قال: ولا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله، ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله، وفوضوا أمرهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقدر الله. وأخرجه اللالكائي في السنة من هذا الوجه مختصرا. فقال: وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة. وقال ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا عبد الوهاب الوراق حا، وحدثنا إسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة. قال عبد الله بن عباس: ولا أعرف الحق أو لا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله، وفوضوا أمورهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره. وأخرجه اللالكائي كذلك مطولا. فقال: أخبرنا عبد الله بن مسلم ابن يحيى أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي بليس فيه، وكلام الشيعة هلكة. وهذا مداره على عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، متكلم فيه، حديثه لا يخرج عن درجة الحسن، ولكنه كان مرجئيا. وعبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، كنيته أبو العباس. أسلم مع أبيه قبل الفتح، وكان غلاما صغيرا فطنا ذكيا، وهو معدود من صغار الصحابة، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا مع صغر سنه، وروى عنه، وأخذ عن كبار الصحابة، وتفقى على أيديهم، وأكبر أولاد العباس الفضل، وهكذا أيضا قثم، ثم عبد الله. فلم يكن عبد الله هو أكبر أولاد العباس. عبد الله بن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، وأيضا اللهم علمه الكتاب، وأيضا اللهم علمه الحكمة. وكل هذا ورد في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: اللهم فقهه، وجاء خارج الصحيحين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوات المباركة لما رأى من فطنته ويقظته، فإنه لما ذهب للخلاء إذا بابن عباس أتى بوضوء لرسول الله من نفسه من غير أمر، فعرف أن هذا من فطنته. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، لم يشر عليه، لم يطلب منه، فابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للخلاء اتبعه مباشرة بالماء من نفسه، وهذا من فطنة ذكائه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا كافأه بالدعاء له، فدعا له بهذه الدعوات، بل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم. كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فرباه على العقيدة والتوحيد، توحيد الله عز وجل، والتعلق بالله، والإيمان بالقدر، وأن يعلم أن أي نفع أو ضرر فهو مقدر عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. فحفظ ابن عباس هذه الكلمات وبلغها الأمة، وهذا من فطنته ويقظته وذكائه. علمه هذه الكلمات مع حداثة سنه وصغر عمره، لما رأى من ذكاء وقاد، ولم يبلغ عبد الله بن عباس إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، لم يبلغ بعده. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس صاحب همة ونهمة، فقال غلام من الأنصار: قم بنا نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داموا متوافرين متواجدين متكاثرين. قال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك؟ فينا أبو بكر وعمر وفلان وفلان، يعني ثبطه، يعني ما فيش داعي نطلب العلم، ليش نطلب العلم؟ هل تظن أنهم سيحتاجون إلينا وفينا هؤلاء الصحابة الأجلة؟ وابن عباس كانت عنده همة ونهمة وعزيمة وعنده طموح وحسن ظن بالله عز وجل، فلم يلتفت إلى قول الأنصاري وجعل يلازم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يجد عندهم فراغا للتعليم، فكان يذهب ويجلس عند باب ذلك الصحابي، إذا جاء وقالوا يسأل عن، قالوا: هو قائل، يعني في قيلولة، هل يمشي؟ لا، لابس كان رداء، يخرج الرداء ويطويه ويتوسده، طلاب، ها، طلاب عند الباب، لكن ماذا يطلب؟ يطلب العلم والفقه، نعم المطلب ونعم المكسب، بخلاف الآن كثير من الناس يتجلد لطلب المال لكن ما يتجلد لطلب العلم. طلب العلم يبغى لابد وفر له مطعمه ومشربه وملبسه ومأكله ومواصلاته ومسكنه، ما عاد باقي إلا طعمه تلبسه وتشق صدره وتدخل العلم فيه. نعم، فلا بد أن يكون الشخص طالبا للعلم حريصا عليه. سئل ابن عباس: كيف ينال العلم الشخص؟ قال: إذا أوتي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. إذا أوتيت قلبا عقولا ولسانا سؤولا، بهذا تنال العلم، عندك قلب يعقل وعندك لسان يسأل، تنال العلم. ولهذا قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم أو سائل المال، ومنه من جعله محصورا في شأن العلم. فعبد الله بن عباس صاحب همة عالية، فيجلس تحت عند أبواب علماء الصحابة من الأنصار وغيرهم كزيد بن ثابت وغيره، يجلس عنده ينتظره، تسفه الرياح، ما يقول ايش، ما بيش داعي أذل نفسي وهي نفسي على إيش؟ إذا ما بيعلمني هو طز أنا سأروح أدرس. لا، لابد أن تتذلل لطلب العلم إذا أردت أن يرفعك العلم. فبقي على هذا عبد الله بن عباس يلازم علماء الصحابة من المهاجرين والأنصار ويأخذ عنهم ويستفتيهم ويتفقه ويتفهم. ولازم زيد بن ثابت حتى وسده في قبره وقال ذهب اليوم نصف العلم. وجعل يأخذ العلم من هنا ومن هنا من أحياء الأنصار حتى برز في العلم وبرع فيه وصار مرجعا، بل صار له رأي مع وجود كبار الصحابة، صار له رأي ومشورة حتى مع وجود كبار الصحابة وأشياخ بدر. فعمر رضي الله عنه كان يدنيه مع أشياخ بدر وهو غلام، لا يزال غلاما حدثا. فكأنهم وجدوا في أنفسهم يعني لماذا تنادي ابن عباس ولنا أبناء مثله في سنه، ليش يعني تخص هذا الغلام وما تنادي أبناءنا؟ قال فدعاني عمر رضي الله عنه وما ظننت إلا أنه ليريهم، فسألهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا إذا فتح علينا أن نذكره أن نسبح وأن نحمد، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. هذا هو في حدود 18، في حدود 20 من عمره. فقال أهكذا تقول يا ابن عباس؟ انظر خصه، أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال لا. قال فما هو؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة وهو علامة أجله، فأمره فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ولا أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. هذا الذي مثلا بعض الناس الآن إذا جاء شخص وعنده خير وعنده علم وكذا قال ولد أمس، ولد أمس، أمس كان يلعب في الشارع، أمس كان يفعل، أمس أمس. طيب أكرمه الله، فضله الله، رزقه الله قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وإنما الإنسان بأصغريه بقلب حافظ ولسان لافظ، هذا الإنسان المعتبر به. فكم يأتوا رجال صغارا وكبارا لا ينظر إلى صورهم ولا ينظر إلى أموالهم ولا ينظر إلى أشكالهم ولا ينظر إلى أحجامهم، فلو تكلم كل واحد منهم لوجدت أن من رزقه الله قلبا حافظا ولسانا لافظا، قلبا عقولا ولسانا سؤولا، أنه هو الذي يبرز وهو الذي يظهر بين هؤلاء. لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجاءت الوفود من هنا وهناك يهنئونه فرحا به بعدما رأوا من الخلفاء قبله من ظلم وجور ومجانبة للسنة في كثير من الأمور، فجاء وفد الحجاز فإذا بأصغر القوم أحدثهم سنا تكلم، قال عمر بن عبد العزيز: كبر كبر، ففي القوم من هو أسن منك وأولى بالكلام منك. قال: يا أمير المؤمنين، إن الإنسان بأصغريه، يعني يعتبر بأصغريه، بقلبه ولسانه، فإن أعطي قلبا حافظا ولسانا لافظا كان أولى بالكلام من غيره، ولئن كان الأمر كما تقول ففي الأمة من هو أسن منك وأكثر منك علما وأجل قدرا لكان أولى بهذا المكان منك. قال: صدقت. فتكلم، فبعد أن تكلم قال له: انتسب. فانتسب، فكان من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكان قد بلغ من السن 11 سنة، 11 سنة، هذا صغير يعني يتكلم، يأتي مع ناس كبار السن وهو يتكلم، فالعبرة بالعلم والفهم والعقل والبصيرة. نعم. فابن عباس كان بلغ أن يكون مرجعا في زمن كبار الصحابة، وأشياخ بدر يرجع إليه. نعم. فثبت علمه لأنه كان سؤولا عقولا حريصا على عمره ووقته رضي الله عنه، فجد واجتهد حتى نفع الله عز وجل به الأمة. مرت الأيام والسنون، زميله صاحبه الأنصاري شبا صار كبيرا، فرأى الناس مجتمعين على رجل، مجتمعين عليه كثرة، فجعل ينظر: من هذا؟ فإذا هو عبد الله بن عباس. كان ابن عباس كما يقولون ما أحد يشط فيه، ما أحد ينظر فيه، كان غلاما صغيرا، فرأى الأنصاري أن الناس الآن يجتمعون على ابن عباس. قال: كان هذا الغلام من قريش أعقل مني، جد واجتهد في طلب العلم، فانظر صار مرجعا. ابن عباس مذكور، لا يذكر العلم إلا ويذكر ابن عباس. وهذا الأنصاري إلى اليوم نحن إيش ما نعرف من هو، ما نعرف من هو، فهو من الصحابة رضي الله عنه لكن لا ندري من هو. وابن عباس صار نارا على علم، وصار بحرا حبرا في هذه الأمة، صار عالما فقيها، عالما بالتفسير والحديث والفقه والشعر والأنساب والأيام والقراءة بحرا رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا بسبب الاجتهاد رعاكم الله في طلب العلم. عبد الله بن عباس أثنى علي بن مسعود وهو إمام من أئمة الصحابة، أثنى عليه بالعلم، شهد له بالعلم والفقه. وابن مسعود توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، وبقي ابن عباس نحو 35 سنة مع العلم والتعليم والدعوة والفقه والنظر والتأمل، فزاد علما إلى علمه وفقها إلى فقهه، وصار إماما يرجع إليه. عبد الله بن عباس في زمن علي رضي الله عنه ذهب بمفرده ناظر الخوارج، علي بن أبي طالب خاف عليه، يخاف أنهم يقتلوه يغتالوه، قال أنا سأذهب أكلمهم وأرجع. فذهب رضي الله عنه، لبس أحسن لباسه وتجمل ومشى، وناظرهم، ففي رواية رجع الثلث أو الربع أو النصف من الخوارج، وناظر يعني في وقت وجيز، أفحمهم ما استطاعوا جوابا. وهذا يدل على سعة علمه رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، وهو في المرتبة في المكثرين، نعم اجلس، الخامس، أبو هريرة الرقيب بن عمر وأنس صديقة البنت الأغر فالحبر ثم جابر فالخدري 7 فقد دون وجد بالشكر، نعم، فهو في المرتبة الخامسة في المكثرين، وهو معدود من المكثرين الذين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وقال آخر 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. وابن عباس يعتبر من بيت فضل وشرف، وكما سمعت هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا العلم بقي في ذريته رضي الله عنه، وهكذا بعض الخلفاء دول العباسية من نسله ومن ذريته علماء وقضاة وأفاضل رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه من المنكرين على أهل البدع، فقد ناظر الخوارج، وسيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة قرأناها وأيضا في رسالة أخرى في شيء من مواقفه ضد القدرية وهكذا ضد أهل البدع. مما يعلم أن هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة البدع ومحاربتها ومعارضتها وكشفها وبيان عوارها والتحذير منها، وأنه لا غيبة لهم، وأن هذا لا يفتح باب الفتن بل يسدها ويثبت السنن. الكلام في أهل الأغواء والبدع لله، نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، لا يفتح باب الفتن بل يغلقها، وبهذا تنشر السنن ليبلغ الشاهد الغائب، لأن الشرع ما سيأتي بما يفتح الفتن، نعوذ بالله. والله عز وجل يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إلى هنا إن شاء الله الكلام على الرسالة الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.